إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبين الله عز وجل في هذه السورة في أوائلها، وهي سورة المؤمنون، بيان فلاح أهل الإيمان، وأنه بصلاح الأعمال والطاعات والقربات، وجعل في مقدمتها وأولها خشوعهم أو خشوعهم في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر المطاف قال جل وعلا: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فجعل في أولها الفلاح من نصيبهم، وفي آخرها الجنة دارهم، وهم الخاشعون في صلاتهم. الخشوع بالمعنى العام كما يقول أهل العلم هو قيام قلب العبد بين يدي الرب بالخضوع والذل، قيام قلب العبد بين يدي الرب بالخضوع والذل. وليس هذا خاصا في الصلاة، ولكنه عموما في سائر العبادات والطاعات. الخشوع ذكره الله عز وجل في القرآن على أوجه متعددة. ذكر ابن الجوزي وغيره أنه على نحو خمسة أوجه، فهو بمعنى الذل وبمعنى الانكسار. قال الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقد يأتي بمعنى سكون الجوارح وخضوعها للآية المتقدمة التي قال الله فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو يشمل خضوع القلب أيضا. وقد يأتي بمعنى الخوف: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد يأتي بمعنى التواضع: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد يأتي بمعنى الجمود لقول الله جل وعلا: وترى الأرض خاشعة. الخشوع يا عباد الله عبادة قلبية محلها القلب، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، وفي رواية: من بطن لا تشبع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع، قال: ومن دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. الخشوع يا عباد الله، وخصوصا في هذه العبادة العظيمة، ألا وهي شعيرة الصلاة، قل من يناله ويحصل عليه فينتفع بها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يرفع من الناس هو الخشوع، أول ما يرفع من الناس هو الخشوع، كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخشوع في الصلاة واجب وأمر محتوم كما في الآية المتقدمة، فقد رتب الله جل وعلا الفلاح عليه وبين أن أهله هم أهل الجنة، وفي الآية الأخرى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فغير الخاشعين ملومون بنص هذه الآية، معاقبون معاتبون، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم. فالخشوع واجب في الصلاة، والناس يتفاوتون فيه، وكم لأهله وأصحابه من الفضل والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. فقد قرن الله عز وجل الخشوع بالإيمان وأهل الإيمان كما في الآية المتقدمة، فهم المخاطبون به والمأمورون به: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والآية عامة في كل عبادة وذكر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخشوع لعظمه وفضله، فإنه يناله أهل العلم والأدلة والبراهين. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فالذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشوع يا عباد الله سبب عظيم لمغفرة الذنوب ومحوها، سبب عظيم لدخول جنة الله ونعيمها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يقوم فيصلي ركعتين فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها، يقال فيحسن وضوءها ويقبل على الله عز وجل بوجهه وقلبه عليها إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا غفرت ذنوبه ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث عبادة ابن الصامت عند الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وركوعهن وخشوعهن كان عهد على الله جل وعلا أن يغفر له، كان عهد على الله عز وجل أن يغفر له. وهذه المغفرة مشروطة ومرتبطة بإحسان هذه الصلاة في خشوعها ووضوئها وطهارتها وركوعها وخشوعها، كان عهد على الله جل وعلا أن يغفر له. ومن لم يحسن ركوعها ولا خشوعها ولا وضوءها لم يكن عند الله عز وجل عهد أن يغفر له، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي حديث عقبة المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: إلا وجبت له الجنة. وفي الآية المتقدمة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولهذا كان أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الصلاح هم أهل الخشية في صلاتهم وأهل الخضوع في عبادتهم، أهل الخضوع في عبادتهم، يخضعون بجوارحهم ويخشعون بقلوبهم، كما يقول الإمام النووي يحسن ركوعها وخضوعها وخشوعها. قال: ذكر في هذا الحديث الخضوع والخشوع، وأهل العلم يقولون الخضوع للجوارح والخشوع للقلوب. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أعظم الناس خشوعا لربه جل وعلا وخضوعا في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يرتاح إلا فيها، ولا تذهب همومه إلا فيها، ولا تقل أحزانه إلا عندها. كان إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك وهو في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يتلذذ بصلاته ويخشع فيها ويجد نعيمها ولذتها وحسنها وكمالها، لأنها قرة عينه، ولأنها من أعظم ما حمي إليه في هذه الحياة الدنيا. فإن من كان يصلي هذه الصلوات ولا يجد لذتها ولا خشوعها لا يستفيد منها. فالخشوع أمره عظيم، ولهذا فإن الناس يخرجون من صلاتهم منهم من يستفيد منها ومنهم من لا يستفيد. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فكم من مصل لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأنه لا يستفيد منها ولا يخضع فيها ولا يخشع فيها ولا يجد لذة العبادة عندها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمار بن ياسر حسنه العلامة الألباني في الصحيحة، قال: يصلي، قال: لا يصلي المرأة الصلاة، قال: ما يصلي المرأة الصلاة إلا ويخرج منها وليس معه إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهكذا الناس يتفاوتون، فمنهم من يستفيد منها وينتفع بها، ومنهم من لا يستفيد إلا شيئا يسيرا. فراجع نفسك عبد الله وانظر أين أنت من الخشوع في الصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن هذا أمر عظيم لا ينبغي لنا معاشر المؤمنين أن تكون صلاتنا وعباداتنا عادات نؤديها لا نستفيد منها ولا ننتفع بها. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، الذي ينتفع بصلاته فيجد اللذة فيها ويخشع فيها وهو يناجي ربه جل وعلا هو الذي يصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. ولهذا فإن للخشوع في الصلاة أسباب كثيرة، من قام بها حري به أن ينتفع بصلاته ويستفيد، أن يبكر إلى صلاته فيحسن وضوءها، يحسن وضوءها ويتهيأ لها التهيؤ الكامل، فيلبس أحسن ثيابه ويتطيب. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاءت الأدلة الكثيرة التي فيها حث المؤمنين على أن يتطهروا وأن يغتسلوا وأن يتطيبوا، وخاصة لصلاة الجمعة وأن يتطيبوا. فإن المرأة إذا تهيأ للصلاة التهيؤ الكامل وأقبل عليها الإقبال الكلي تعظم في نفسه، تعظم في نفسه بإذن الله جل وعلا. فينتفع بها فيبكر إليها فيسمع المؤذن فيردد كما يقول المؤذن يردد بعده، ثم يصلي الرواتب القبلية ويبادر إلى الصف الأول ويزاحم على هذه العبادة، هذا الذي يجد لذتها وعظمتها. أما الذي يريد أن يتخلص من هذه العبادة مجرد التخلص لا يأتي إلا متأخرا، لا يحسن وضوءها ولا يحسن أداءها ولا يحسن مقدماتها، فهذا ربما لا يجد شيئا من ذلك الخشوع، وربما يرى نفسه في ضيق وهو في صلاته وخصوصا، والشيطان يلاحقه ويطارده. أيها المؤمنون عباد الله، من الأسباب أيضا أنه إذا تقدم إلى صلاته يصلي إلى سترة حتى لا تقطع صلاته ولا يشغل بالمارين، وهكذا تلبية لأمر النبي الكريم الذي قال لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها ولينظر إلى موضع سجوده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا هنا ولا هناك، فإن الذي يلتفت في صلاته ربما ذهب خشوعه وخضوعه وربما انشغل عنها فذهب عنه كثير من ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، ومن ذلك أن يتذكر الموت وأنه من الدنيا راحل وعلى الله عز وجل مقبل. فمي في مسند الفردوس للديلمي من حديث أنس بن مالك وحسنه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في الصلاة، فإن ذكر الموت في الصلاة حري بالعبد أن يجعله يقبل على صلاته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل صلاة وأنت تظن ألا تصلي غيرها. من كان هذا حاله في صلاته يتذكر الموت عند قراءته وعند سجوده وعند ركوعه وفي سائر تنقلاته حري به أن يخشع في هذه الصلاة. وصل صلاة تظن أنك لن تصلي غيرها، وإياك مما يعتذر منه، إياك مما يعتذر منه. ومن ذلك عباد الله أن يتفكر المرء في عظيم إجابة الله له وثوابه عنده لما يقوم به من هذه العبادة العظيمة والألفاظ العظيمة التي ينطقها في صلاته، فيستحضر النية والإخلاص ويعظم في قلبه الثواب وهو يدعو الله تبارك وتعالى. تذكر وأنت تقرأ الفاتحة وربك يخاطبك يقول مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، سألني عبدي، ولعبدي ما سأل، وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تعظمه في ركوعك، تعظمه في سجودك، تعظمه في دعائك، وأنت تنتظر الثواب من الله وتستحضر عظيم الفضل عند الله سبحانه وتعالى. هذا يجعلك تخشع في صلاتك. أما إن كنت تقول كلاما لا تعي معناه ولا تفهم مقتضاه ولا تدري ما تقول، فأي انتفاع تنتفع بهذه الصلاة؟ أيها المؤمن الكريم، ومن ذلك أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، فإن كنت في صلاتك فعرض لك وسوسة فاستعذ بالله كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستعيذ ثلاثا وتتفل عن يسارك ثلاثا لتذهب عنك وساوس الشيطان وتقبل على عبادة الرحمن. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، قال فإذا قضي التثويب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فلا يدري كم صلى. ومن ذلك عباد الله الطمأنينة في أدائها، في واجباتها، في ركوعها، في سجودها، فإن هذا من أعظم ما يجلب للعبد خشوعا وخضوعا. ولهذا لما صلى ذلك الرجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يخضع في صلاته بل كان مسرعا لم يطمئن في صلاته، صلى فلما انتهى قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
فالذي لا يخضع ولا يأتي بأركان الصلاة ولا يطمئن فيها كأنه ما صلى، فأي انتفاع ينتفع بصلاته؟ فإياك والعجلة وعدم الطمأنينة والإسراع فيها. وهكذا من الأسباب العظيمة ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فإن من يرتل في صلاته ولو كان في الصلاة السرية فيما يسمع نفسه أو بينه وبينها، فإن هذا يحمله على الخشوع والخضوع. فإن كان يقرأ هذرمة لا يدري ما يقول ولا يعي ما ينطق، فإنه لا يستفيد من هذه الصلاة. وحاصل ذلك أن نصلي كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى كما صلى عليه الصلاة والسلام حري به أن يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في آخرها: والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله الله عباد الله في المحافظة على هذه العبادة العظيمة، وأدائها كما أراد الله سبحانه وتعالى بخضوعها وخشوعها وركوعها. فإن العبد إذا قام بها أحسن قيام حصل على المراتب العالية، وصارت عبادته من أجل العبادات. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الذاكر. رواه الإمام النسائي من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين. فانظر إلى ما قرن النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل بهذه العبادة إذا كانت مقرونة بالخضوع والخشوع وأدائها كما أراد الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.